سائل يقول: يقوم بعض الناس في بعض القرى بجمع جلود أضاحيهم ثم يبيعونها ويجعلون ثمن تلك الجلود في مصلحة المسجد أو مساعدة المحتاجين، فما حكم فعلهم هذا؟ الجواب: في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقوم على بدنه، جمع بدنة، والصحيح أن البدنة هي الناقة، فيتصدق بلحمها وجلودها وجلالها على المساكين، ففعل ذلك علي رضي الله عنه وتصدق بجلودها على المساكين، وهكذا بجلالها أي الأغطية التي تكون على ظهورها تقيها الحر من اللباس وغيره. وهذا يدل على أن جلود الأضاحي والهدايا لا تصرف للمساجد ولا لمصالح أخرى من مصالح المسلمين، ولكن تصرف للمساكين خاصة. فإن أعطوهم إياها مباشرة وهم يتصرفون فيها، إذ أنهم يسألونها في كثير الأماكن، فهذا خير، وقد يكون الفقير أنفع له أن يعطى الجلود أو بعض الجلود فيصلح منها إن شاء من الخيام، وإن شاء من الألبسة، وإن شاء أوصلها إلى من يصلحها نعالات وسيورا وما إلى ذلك من الانتفاعات المهمة في الجلود. ومن لا قدرة له على ذلك وكل غيره، أو كان غيره وكيلا له بأمانة، فباعها وسلمها للفقراء للمساكين لا بأس. وكل ما دل عليه الدليل أنه للفقراء فهو للمساكين، وما دل عليه الدليل أنه للمساكين فهو للفقراء. فبالاتفاق أن لا فرق بين الفقير والمسكين في جانب أخذ الصدقة وما كان من ذلك مما يستحقون. توجد عادة في بعض القرى، وهي أن يتفق شخصان مثلا على أن يذبح أحدهما أضحيته في اليوم الأول من أيام العيد، ويعطي الآخر ربع أضحيته، بشرط أن يقوم الشخص الآخر بذبح أضحيته في اليوم التالي، ويعطي الأول ربع أضحيته، مع العلم أن الأضحيتين قد تختلفان من حيث السن والجودة، فما حكم صنيعهما؟ هذا الاتفاق بذاته محدث، فإذا رأى فقيرا أو مستحقا ولو لم يكن قد ذبح وهو من ذوي الأضاحي ممن يضحي، ولم يكن ذبح أضحيته في اليوم الذي ذبح جاره أو صاحبه فأعطاه لا بأس. والآخر أيضا إن رأى صاحبه لم يكن عنده لحم، وإن كان قد ذبح وانتهت أضحيته، كونه أعطى الضيوف أو تصدق بها وأعطاه لا بأس. أما هذه المبادلة والتواطؤ على الشأن المذكور فهذا محدث، هذا التواطؤ محدث، أنا أذبح وأعطيك وأنت تذبح وأعطيني، وهي للفقراء وهي للمساكين وهي تهدى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا من لحوم أضاحيهم من أجل الدافة التي تدف على المدينة من الأعراب والفقراء، فلما أغنى الله المسلمين أذن لهم في الادخار. وفي كثير من الأماكن المسلمون بحاجة إلى العطاء وإلى إمدادهم باللحم في ذلك اليوم، وفي مثل هذا الحال في شأن الفقراء وبعض المسرين موجود ويتبادل مع بعض أصحابه خطأ. فهذا نظير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من عدم الادخار من أجل الدافة. وعلى كل، هذا الترتيب المذكور ما هو صحيح، السؤال الثالث يقوم بعضهم بنحر الذبائح في العشر الأول من ذي الحجة بنية صدقة عن موتاهم من خلال توزيعها على الفقراء، إلا أنهم في حقيقة الأمر يدعون بعض الأصحاب والجيران للأكل من تلك الذبائح ويتناوبون الدعوة إلى تلك الذبائح، فاليوم يكون الغداء عند الأول واليوم الثاني يكون الغداء عند شخص آخر، وهكذا يحصل التناوب في بقية الأيام وقد لا يدعون إليها أحدا من الفقراء. على كل تحديد الصدقة في عشر ذي الحجة، ومنهم من يسميها أضحية عن الموتى، حديث ذلك ضعيف، جاء عن علي بن أبي طالب وبعض الصحابة ولم يثبت في ذلك شيء تضحية عن الميت. والذي يريد أن يتصدق عن ميته يتصدق متى شاء وبدون هذا التحديد، وتكون الصدقة لمستحقيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. فسمى هذا الطعام، يعني هذا الطعام قال عنه بئس الطعام، وذلك أنه ما يتحرى فيه الفقراء، وإنما الشأن أن يتحرى في الصدقات ومثل ذلك من يستحقها ومن له بها حاجة ومن هو أحوج إليها من غيره وهكذا. ومن باب الفائدة، كنا نبحث البارحة مسألة الغداء، أما ابن قتيبة فيقول فيما نقله عنه الزركشي في شرح مختصر الخرقي إنه لا يقال غدا بعد الزوال. الزركشي يقول إجماع وما في إجماع، وإنما الغدا يقال ما كان قبل الزوال. هذا وقد تعقب في ذلك، هو يذكر الغدا والقيلولة ما تقال بعد الزوال. ورد عليه: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والظهيرة بعد الزوال وهي قيلولة، أما الغداء فالأصل أنه الطعام أول النهار. هذا شيء عليه عامة أهل اللغة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث حين دعي أتي بالسحور قالت: هلم إلى الغداء المبارك وهو سحور. الطعام في أول النهار الذي قال له الصبوح يسمى غداء. وهكذا ما كنا نقيل ولا نتغدى حتى نصلي إلا بعد الجمعة. قالوا هذا دليل على أنهم ما كانوا يقيلون، كانوا يقيلون قبل الجمعة قبل الصلاة، هذه هي القيلولة الأصل. وفي ذلك اليوم ربما شغلوا عن صبوحهم بالتبكير عن غدائهم. على كل، هل يقال إنهم ما كانوا يصطبحون من بكرة إلى وقت إلى بعد صلاة الجمعة وهم بغير صبوح حتى يقال ما كنا نتغدى؟ أم أنه يسمى الغداء أيضا في الصبوح، ويسمى الغداء الذي قبل الجمعة قبل الظهر؟ غالبا أن بعد الظهر ما كانوا يسمون غدا، وما كانوا يعتادون أكله بعد الظهر، يعتادون أكله في أول النهار وأكله في آخره، يسمى العشاء غدا وعشاء. إنما قصدنا أن الغدا يطلق على الطعام أول النهار عند عامة اللغويين. بالغدو والآصال، غدوة وعشية. من غدا إلى مسجد أو راح. وفي تفسير قول الله عز وجل: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يقول المفسرون: آتنا غداءنا أي طعامنا في أول النهار، آتنا طعامنا الذي نأكله. الغداء هو الطعام الذي يؤكل أول النهار، يعني في وقت ما يسمى عندنا بالصبوح. وقد اعتاد الناس كثير منهم في سائر بلاد العرب يسمون غدا بعد الظهر يسمونها الغداء، فلا نكير لا مشاحة في الاصطلاح. من تصبح قال له صبوح وقال له غدا، من تصبح على سبعة بسبع ثمرات غدوة يعني عجوة لا يضره سم ولا سحر. إحنا ما ينكر أنه يقال له صبوح ويقال له غدا، إنما الشأن هل هذا الذي بعد صلاة الظهر سمى غدا؟ بعضهم ينكر هذا يقول لا يقال غدا بعد الزوال،